بالله الغيرة، من ألا ما تحب لأنك تكره أن يعلو أهل الكفر أو أهل المعاصي، أنك تكره أن ترى منكرات، أنك تكره أحيانا أن يكتب في الصحافة ما يكتب أو في الإعلام ما يكتب أو في أشياء، تحس بغيظ، تحس ب هذا من حب الله ورسوله. وإن ينبغي أن يقودك إلى عمل طيب، لكن أيضا امتعاضك للمنكر، وحينما ترى أهل الخير تحبهم، وحينما تحب أن يعلو أهل الصلاح، هذا كله من حب الله وحب رسوله. تعلمون طبعا الرجل الذي كان جلد في الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجلد مرة ومرتين وثلاث، وجلد في الرابعة أو أكثر، فلعنه رجل من المسلمين، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يحب الله ورسوله، معنى يشرب الخمر. فإحياء هذه المعاني في الناس وبث الثقة فيهم تجعلهم يقبلون، وتجعلهم يتوبون أيضا، وتجعلهم يرجعون إلى ربهم، وتجعلهم يصلحون أنفسهم. فإذا علم أن الباب أمامه مفتوح يرجع إلى الله عز وجل. فقال ما أعددت لها من كثرة صلاتي وصيام إلا أني أحب الله ورسوله. ما المقصود في هذا هو أن, 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 أن نعرف أو أن نفقه ديننا حق الفقه قدر ما نستطيع، وأن ننظر كما قلت لكم بودي أن تراجعوا أحاديث فضائل الأعمال، وترون كمال الإسلام وتمامه. فالناس كما قلت لكم ما فقهوا إلا الصلاة والصيام والصدقة، وهذا خير كثير ونعمة، والذي يطيق هذا خير كثير ويبلغ بها ما يبلغ. لكن أيضا ينبغي أن تفتشوا في الأحاديث العظيمة، وكلها صحيحة طبعا، وتنشروها في الناس، وأيضا وتعاملون الناس عليها. فإذا ما رأيت إنسان أعطاه الله خلقا، وعلمت أن الله عز وجل سيرفعه درجات في حسن خلقه، وإما رأيته يصوم يوم الاثنين ولا الخميس، أو ما رأيته أيضا يعني كثير صدقة، فأولا تفقهه بهذا حتى يتمسك ويزداد تمسكا وينفتح في الخير كثيرا، ثم أيضا أنت تكون نظرتك للناس سوية، وتكون فعلا تنظر إلى الناس بميزان عدل. فالجهاد، طلب العلم، أحيانا طلب العلم يجعلك ما تأتي نوافل عبادات أخرى، فتح الله عليك في العلم، العلم خير كثير، والعلم من أفضل نوافل العبادات، بل حتى قال العلماء أنه أفضل شيء. قراءة القرآن، الإمام النووي يقول قراءة القرآن أفضل أنواع الذكر، حتى أفضل من التسبيح والتهليل، فأنت قد يفتح لك في القرآن. أنا أعرف في 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 حينا يعني إنسان يقرأ القرآن، أشوف أراه في المسجد قراءة متأنية وقراءة جميلة، ويكاد يا إخوان يختم في اليومين مرة واحدة، يقرأ قراءة جميلة، لكن أحضر في الصلاة وأصلي بجانبه فيقرأ، الصلاة الثانية أجزاء قراءة ثمانية أجزاء قراءة، حتى قراءة لا يهذر ولا، لكن فتح الله عليه في القرآن. ينبغي أن نفقه هذه المعاني وأن نتنبه لها في أنفسنا وننبه إخواننا، فإنه إذا بسطت هذه المعاني ساد الخير في الناس وازداد الأمل في الناس. فبعض الناس كما قلنا يحس أنه مقصر في قيد الصلاة النافلة، أو مقصر مثلا في الصيام، أو مقصر في الطواف، لكن عنده خير كثير في باب حسن الخلق، عنده كثير في صلة رحمه، تجده رقيق في مع أمه، رقيق مع أبيه، حريص على تربية أولاده، خير كثير أن يكون جاد في تربية أولاده. فأبواب الخير واسعة، واسعة جدا. ولهذا قال الرجل يا رسول إن 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 شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع تمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أشياء كثيرة. ومعاذ حينما قال صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته لا في في يقربني من الجنة ويبعد من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه على وإنه ليسير على ما يسر الله. ذكر له الفرائض تعبد الله تشوف إلى آخره. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصلاة نور والصدقة وإيش والصبر ضياء. صلاة نور والصبر ضياء والصدقة تطفئ خير أو شيء آخر. على كل حال المقصود ثم قال أدلك على في آخر ملاك ذلك كله أمسك عليك لسانك أو قال وإنا لم أخذ إلى آخر. حديث طويل. المقصود مثل هذه مثل فضائل الأعمال فتنظرون فيها وتبحثون فيها فسوف تجدون خيرا كثيرا. وإن كان أئمتنا رحمهم الله ما قصروا في هذا، ذكروا فضل عمل اليوم والليلة والأذكار النووي فيها شيء كثير. فتنظرون في مثلها لتتفقهوا في الدين وتتفقهوا في نوافل الأعمال وفي في 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 فضائل الأعمال حتى تروا كمال الإسلام وسعته وتمشيه مع الطبيعة البشرية. لأن الله عز وجل خلق الناس بطبائع، فالأحيان بعض الناس قد يكون عنده شيء من الفسق والقصور، لكنك إذا رأيت تعامله مع أبويه تتعجب، فيه رقة وفيه حرص وفيه ملاحظة وفيه عناية وفيه ملاصقة لأبويه، شيء عجيب. هذا يرجى له خير كثير. فإذا ما دخلت له من هذا الباب تستطيع أن تصلحه. وإذا ما علمت هذه الأحاديث وفضل بر الوالدين وكيف أن الله عز وجل فتح عليه سوف يرق. ولهذا غالبا مثل هؤلاء يصلحون في إذا أمد الله في أعمالهم يصلحون في آخر أحوالهم بشكل عجيب. ففضائل الأعمال وما وضع الله عز وجل في النفوس من طبائع لا أثر كبير في 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 في, في, في استقامة الناس واستقامة البشرية واستقامة عموم الأمة. فهنا قال ما أعددت لها من كثرة الصلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء مع من أحب. هذه التنبيه على الهامش. رسول الله صلى الله عليه وآله، يمكن لو قلنا وعليه وعلى آله يكون أقرب للسنة، لأن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فالعطف بعلى بتكرار حرف الجر قد يكون يعني أقرب للسنة، وهو يفيد إفادة أكبر فيما يبدو. إذا قلنا صلى الله عليه وآله، وإذا قلنا صلى الله عليه وعلى آله، فيبدو أن السنة كما تعلمون هي وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأن يقول صل على محمد وآل محمد. ويبدو فيها فائدة أنه كأن الصلاة على الآل مستقلة، تفيد الاستقلال. ولهذا يحسن فعلا أن الالتزام السنة في هذا الباب، وإن كان أمر واسع وسهل لكن يحسن أن نقول صلى الله عليه وعلى آله تأسيا بالسنة. فقال المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. المرء مع من أحب هذه قاعدة، المرء مع من أحب، فمن أحب أهل المعاصي فهو معهم، أم من أحب الكفر والكفار فهو معهم، ومن أحب أهل الخير والصلاح والإيمان فهو معهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت مع من أحببت. هو كان بالإمكان يقول المرء مع من أحب كافي، لكن تصريح وأنت مع من أحببت فيه تطميل لهذا الرجل أن حبه صحيح، وأنك أنت مع من أحببت يعني كأنه قال إنك تحب الله ورسوله فأنت مع من أحببت. وإلا لو قال المرء مع من أحب كانت كافية في الدلالة، لكن هذا زيادة في تطمين هذا الرجل. قال فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها. لماذا؟ لأنه كما قلنا لكم الأعمال النوافل كثيرة. فحينما قال والله يا رسول الله ما عندي كثرة صيام ولا صيام، ما عندي كثرة صلاة ولا صيام، فقال الحب. ف ففرحوا لأن فعلا يعني حب الله وحب رسوله كما قلنا من الدين، لكن أيضا تستطيع أن تختبر نفسك هل أنت تحب الله وتحب تحب رسوله. كما قلنا لكم من أظهر مظاهر حب الله وحب رسوله الاتباع، ومن أظهر مظاهر حب الله وحب رسوله أنك تغار، وأنك تكره أن يعلو أهل الكفر والمعاصي، وأنك تكره شيئا يكرهه الله ورسوله أو تراه مكتوبا أو مسموعا أو متلفظا أو معمولا. هذا من علامة حب الله وحب رسوله. فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يحسوا بهذا ويعلمون حبهم لله وحب رسوله، ولا شك أن الصحابة لا نكاد نحتاج إلى برهان لنثبت حبهم، فقد ضحوا بأنفسهم وأهليهم وأموالهم وتركوا أوطانهم، فهم من أعمالهم رضي الله عنهم ورضوا عنه من أكبر الدلائل على صدق حبهم لله وحبهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال: وروي أن ملك الموت جاء إلى الخليل عليه السلام يقبض روحه، فقال له: هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله إليه: هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ فقال: يا ملك الموت اقبض. على كل حال هذه الله أعلم بصحتها، على كل حال آثار من الآثار التي تحتاج إلى إثبات، لكن ويعني يبدو بعيد يعني أن يعترض إبراهيم عليه السلام بمثل هذا، أن يقول: هل رأيت خليلا يميت خليلا؟ لكن الثاني نعم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كما في الدعاء الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وإن كان كره الموت ترى فطري يا إخواني، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا: يكره الموت وأنا أكره مساءته. المؤمن يكره الموت، حديث صحيح. فلا تظنوا يعني أن كره الموت هذا معيب، وأنه يتعارض مع قول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لا، حب اللقاء ثابت للمؤمنين ويحب اللقاء، لكن هذا لا يتنافى ولا يتعارض مع كراهية الموت. ولهذا جاء الحديث الصحيح كما قلنا لكم: إن عبدي أو المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولكن شو كتبه الله عز وجل على الخلائق. فكراهية الموت لا تعني أن الإنسان يكره لقاء الله، لأن الله عز وجل وضع فينا حب الحياة، ووضع فينا أن ندافع عن أنفسنا، ووضع فينا أن نتقي الأمراض، ووضع فينا أن نعالج وأن نبذل الأسباب في رفع المرض ودفعه قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه. هذا أشياء فطري، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ربنا أمرنا ربنا وأمرنا نبينا بالتداوي، وقال: عباد الله يتداووا ولا تتداووا بحرام. والأنبياء سألوا ربهم أن يكشف عنهم الضر، وأشياء كثيرة. كراهية الموت يعني، ولهذا ما يعني كون الخليل يكره الموت، وكذلك في الصحيح أيضا في 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 موسى حينما جاء ملك الموت فصفعه. فكراهية الموت جبلية وفطرية في الأنبياء وفي غيرهم، وهذا لا يؤثر على صدق إيمانهم ولا لقائهم بربهم ولا مع فهم أعرف الناس بربهم، وأعرف الخلائق بربهم الأنبياء عليهم السلام، وهم القدوة والأسوة. فلا ينبغي يعني الخلط بين هذا وهذا. فكراهية الموت جبلية، والله عز وجل وضعها في النفوس حتى ندفع وندرع، وسنة الله عز وجل فينا. وحب لقاء الله عز وجل شيء آخر، وعادة الإنسان لا يحب لقاء الله إلا لما يعلمه أولا من ساعة رحمته، وما يرجوه من عمل خاص الإيمان، وإن شاء الله المسلمين كلهم على إيمان، ما يرجوه من إيمان، وما أيضا قدمهم من عمل، وإن كان لا شك الإنسان يعترف بالتقصير، وأيضا ما يعلمه من ساعة رحمة الله، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمته وسعت كل شيء. فهذه تجعل المسلم يحب لقاء الله من هذا الباب. فمحبة لقاء الله لا تتعارض مع ما وضع الله في النفوس من كراهية الموت حتى ولو كانوا أنبياء. قال الحسن البصري رحمه الله: من عرف ربه أحبه. ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته. من عرف ربه أحبه، هذا صحيح، بمعنى أن الحب هو ينشأ ويزداد من المعرفة. ولهذا ورد الحديث أحب الله لما يغدوكم من نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا تعرفت نعم الله زادت معرفة، زاد حبك له. وإذا عرفت الله بصفاته سبحانه وتعالى من الحكيم العزيز الغفور الودود الجبار المتكبر، فإذا عرفته من صفاته وعرفته من آثاره ونعمه ازداد حبك له، وعرفت رحمته وعرفت عدله وفضله ونعمته وإمهاله. فمن عرف ربه أحبه. ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته. عندكم لا من حيث، ها؟ لا من حيث، لا من حيث. ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته. سيكون لنا كلام، قد يكون الوقت الآن ما يتسع لك في الجلسة القادمة، في وكنا نتكلم عنه كثيرا لكن هذا مناسبته، في الفرق بين حب الله عز وجل وحب العبد للمحبوبات الدنيا كالأب والأم والزوجة والأولاد والأموال إلى آخره. فالشيخ يقول من أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله فذلك لجهله وقصوره عن معرفته، بمعنى أن إذا كان أحببت الأشياء في غفلة عن نسبتها إلى الله، أما إذا أحببتها لأنها من الله خير كثير. إذا أحببت الشيء لأنه من الله، تحب النعمة وتحب الأشياء وتحب الزوجة لأنها من الله وأنعم الله بها عليك، هذا لا شك نوع من الشكر ونوع من العبادة ونوع من الحب الصحيح. لكن إذا أحببتها منقطعة، أحببتها إما وأشد منها لو قلت هذا من كسبي وهذا من حسن اختياري وهذا من دقتي ولأني شاورت ولأني فعلت ولأني أنا عندي بصير وعندي فهم فاستطعت أن السلعة الفلانية، البضاعة الفلانية، الزوجة الفلانية، المرأة الفلانية إلى آخره، إذا كان نسبتها إلى نفسك هذا مشكلة. أما إذا نسبتها إلى الله فهذا داخل في حب الله عز وجل، وهذا شكر. هذا معنى قوله ومن أحب غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله، لأن إذا كان من حيث نسبته إلى الله هذا خير. أحببت هذا المال لكنك لم تنسى أن الله هو الذي ساقه إليك، ولم تقل كما قال قارون وأتبع قارون إنما أوتيته على علم عندي، لا، إنما علمت أنه من الله عز وجل. هذا معنى لا من حيث نسبته إلى الله. قال فمن أحب فذلك لجهله وقصوره عن معرفة، إن الواقع أنه من الله وأن الله ساقه إليك، ولو شاء أن يمنعه إياك لمنعك، أو أن يمنعك إياه لمنعك. قال فأما حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فذلك لا يكون إلا عن حب الله تعالى، وكذلك حب العلماء والأتقياء. طبعا الشيخ لا يتكلم عن حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا يستحق الإفراد ولا شك، لكن مراده أن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم نابع من حبك لله، وحبك للأولياء وحبك للصالحين والعلماء وأهل الصلاح أيضا لأنك تحب الله عز وجل. فأنت تحب، فما دام أنك تحب الله فتحب ما يحبه الله، والله يحب رسله ويحب أولياءه. ولهذا قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن ولا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه فإذا أحببته إلى آخره. قال لأن محبوب المحبوب محبوب، فالرسول محبوب الله، فأنت تحبه لأنك تحب الله، وكذلك العلماء والصلحاء والأتقياء إلى آخره.
بل إنما يفعل المحبوب محبوب، فما يفعله الله فيك تحبه لأنه من الله، سواء كان ترضاه أو لا ترضاه، فأنت تحبه لأنه من الله، لأنك تحب الله عز وجل، وثقتك بالله وإيمانك بربك وحبك لك تعلم أنه لا يفعل سبحانه وتعالى إلا ما فيه الحكمة. ومن هذا الحكمة أنك تعلم أنه ما قدره عليك فهو لمصلحتك، إما حالا وإما مآلا إذا رضيت وقبلت وسلمت. ورسول المحبوب محبوب ولا شك، ولهذا وهذه من أطرف ومن أوضح البراهين، رسول المحبوب محبوب. فأنت إذا كان لك عزيز عليك وجاك مندوب منه كم تبش به وتحتف به، لأنه جاء من فلان أم فلانة، حتى إذا كنت تحب زوجتك وأرسلت لك جاءك مندوب منها أو جاءك حتى أخوه أحيانا أو جاءك، فتحس يعني به، وهذا شيء بشري ما في إشكال. فإذا كانت لزوجتك عندك منزلة وجاءك مندوب منها أو من أقاربها أو من إخوانها أو من أخواتها، النبي صلى الله عليه وسلم قال في هالة إنها هالة، لأنه كان يحب خديجة، فلما جاءت هالة وسمع صوتها قال إنها هالة، حتى غضبت عائشة رضي الله عنها. فلا شك أن الرسول المحبوب محبوب، أو مندوب المحبوب محبوب، أو ما يأتي من المحبوب محبوب. قال وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل، ولا محبوب في الحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستحق المحبة الحقيقة إلا الله، وهذا صحيح، لأن كل النعم منه، وكل ما أصابنا من خير فهو منه سبحانه وتعالى، وما أصابنا أيضا من سوء فهو لحكمته سبحانه وتعالى، ولا مستحق للمحبة سواه سبحانه وتعالى. على هذا التفسير والله أعلم، وسوف يزيد الموضوع مزيد بسط إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ليش الموضوع هذا؟ ايش ها؟ ايش؟ زرع احسنت. بجي اراجعها واشوف، اراجعها في هذا واشوف ان شاء الله. يقول حبذا ان يخصص يوم عام يكون درسه عام كما كان يوم الاثنين الى اخره. هذا منها دروس ال الأربعاء والخميس، هي أوسع من 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 أن تكون خاصة، لأن الاثنين والثلاثاء الأحكام والسبت والأحد كما إلى ما هي الله في التفسير، والتفسير هذا يعتبر عام إلى حد ما، لأن آيات القرآن معانيها واسعة، وهذا يعتبر عام، هي الخاصة الأحكام الاثنين وال. ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بماله كله، فهل أبا بكر يعني لم يفعل يأخذ الأسباب إلى آخره؟ لا، صحيح، أبو بكر تصدق بماله كله، وحينما قال ما تركت لهم قال تركت لهم الله ورسوله، وتكلم عن هذا العلماء رحمه الله، ومر معنا الحقيقة في الكلام في الصدقات، مر معنا في كلام، وعمر تصدق بنصف ماله، فهذا ليس لأنه لا يأخذ الأسباب، وإنما أيضا هذا رجع لما قلنا لكم فيما وضعه الله في النفوس من طبائع، فيما وضع النفوس، فنفسية عمر غير نفسية أبي بكر، أبو بكر تصدق بالمال كله، عمر تصدق بالنصف، وكلهم لا شك من السابقين الأولي، بل أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. يعني لأن عمر سبق بأمور أخرى، لكن طبيعة أبي بكر رضي الله عنه وما وضع الله فيه أنه تصدق ماله كله، عنده يعني عنده قدرة أن يتصدق بأن يتنازل عن جميع المال، هذا ما يطيقه كل أحد، لا يطيقه، وهذا لا يعني أنه يلغي الأسباب، وإنما عندهم من قوة الإيمان وعندهم من قوة الثقة بالله عز وجل أنه ما لن يضيع أولاده، ولهذا كان وضع كان أبوه شيخ كبير، فوضع لهم حجارة وضعها في كيس، قال إذا سأل أبي قولوا عن هذا، فلما قال له إن أبا بكر الصدق مالي قال ماذا ترك لكم؟ فوضع كان كفيف فقال وضع لهم هذا، فقال هذا خير كثير، فظن أنه يعني فطبع النفوس تختلف، طبع النفوس تختلف. مع أن أبا بكر كان تاجر طبعا، أبو بكر كان تاجر وعنده مال وكان يعمل أيضا وما ترك، فتصدق له ما جلس، كان يشتغل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعمل، كان بزاز في القماش. حتى أنه لما تولى الخلافة وبايعوه راح السوق، راح الدكان، قالوا تعال وين رايح؟ قال لا أولادي لازم يشوف المشغل. قال لا، نضع لك من بيت المال ما يكفيك، فوضعوا له مرتب. ولا كان يقول لا لا أسعى لأولادي ونرجع شغلكم بعدين. قال لا أجل تعال. فكان يعمل، مع أنه صدق بكل ماله، تصدق وكان مستمر في العمل، ما تصدق وجلس وذهب يمد يديه يدعو لتمطر السماء، ذهب، إنما تصدق واشتغل. هل يشترط في حفظ القرآن فهمه معناه وتفسيره؟ لا، كل العلماء، أي علم العلماء قد تسألوا عن آية ما يعرفوها، تسألوا عن لفظة ما يعرفها، القرآن ما كله ما, 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 ما أحد يزعم أنه يعرف القرآن كله، فما لكن لا شك أن الفهم مطلوب وجيد، والإنسان يقرأ ويفهم، وأحيانا قد يرتبط الحفظ بالفهم، لكن أحيانا الإنسان يحفظه ولا يفهم، قد تقول لأنه الحفظ أحيانا قد ما يرتبط كثيرا بالفهم، ولهذا الأطفال يحفظون، الأطفال يحفظهم لا يفهمون، سواء سور القرآن أو حتى ما يحفظونه في مدارسهم، في بعض الأشياء اللي تطلب منهم، سواء كانت شعر، أبيات شعر أو غيرها، أناشيد إلى آخره، يحفظون ولكن ما يفهمون. فالحفظ ليس له علاقة بالفهم كثيرا، وإن كان الفهم يعين على الحفظ. وأيهما يقدم في الإمامة، الحافظ الكثير دون فهم أم حافظ القليل مع الفهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأقرأ، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ الذي يحسن القراءة بمعنى يتقن، المتقن المجود، هذا هو الأقرأ، وقد لا يكون يفهم كثيرا. ما حكم النظر إلى الكعبة في الصلاة؟ وهل ورد في ذلك أثر ولو كان ضعيفا؟ لا مانع إلى النظر في الصلاة إلى الكعبة إذا كان ذلك لا يشغله، إذا كان ذلك لا يشغله. أما إذا كان يشغله ذهاب الطائفين والذين يذهبون ويجون فينظر مسجده. استدل الإمام مالك رحمه الله إلى النظر الكعبة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر يعني اتجاه. وفي حديث حسن أن الله عز وجل أنزل 100 رحمة منها 20 للناظرين، 20 للناظرين و20 للطائفين و40 و60 للطائفين و20 للناظرين و20 والله نسيت ها لل لا ما يذكر الا شيء مصيب والله نسيت، لكن الناظرين 20 يمكن المصلين و60 للطائفين، والحديث حسن والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.